الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كان رجل في بادية السماوة في العراق يخبر عن نفسه فيقول: مر بنا موجة من الجوع عظيمة أهلكت الحرث والنسل، فقلت لأهلي: امكثوا في هذا المكان حتى أذهب وألتمس لكم الطعام. فلم يزل هذا الرجل يطوي الأيام والليالي ليبحث عن غنيمة يغنمها أو شيئا يجده من أجل أن يأتي به لأهله. يقول: فلاح لي من بعيد خباء، يعني خيمة من بعيد، فقلت: لابد لأهل هذا الخباء من مأوى إليه. فلما اقتربت وجدت شيخا كبيرا عجوزا طاعنا في السن في هذا الخباء، وحوله قليل من الغنيمات والشويهات. فعندما اقتربت منه قلت: لابد لهذا المراح من إبل كثيرة، لابد أن تأوي إليه في الليل. وفعلا قال: خبأت نفسي خلف هذا الشيخ الكبير، فإذا بإبل كثيرة تأوي إلى هذا الخباء وعليها فارس يحف به رجلان ضخام الجثة، يعني سمر البشرة كما يقال الآن، عبيد لهذا الرجل. قال: فقال لهم ذلك الفارس للعبدين الذين معه: اذبحا شاة وقدماها للشيخ كبير السن هذا. قال: فذبحوا شاة وقدموها للشيخ ثم انصرفوا، فجئت فأكل الشيخ منها شيئا قليلا. قل الشيخ هذا لا يتكلم، كبير جدا في السن، فيبدو أنه بلغ مرحلة الخرف. قال: فأكل منها شيئا قليلا، فجئت من خلفه أنا وقضيت على الباقي، أكلته. فجاء العبد من أجل أن يرفع الطعام ففرح، فذهب إلى سيده وقال: أبشر، فإن الشيخ قد أكل الطعام كله، هذا ليست بالعادة. فقال: احلبا تلك الناقة وقدما اللبن لهذا الشيخ. فحلبا في إناء كبير وقدمه للشيخ. يقول: فشرب شيئا قليلا، فجئت أنا وشربت نصفه وتركت الباقي كي لا يشك في المسألة. قال: ففرح الفارس عندما أخبره العبد بأن الشيخ اليوم بات بخير ليلة، أكل وشرب، يعني ليست بعادة أن يأكل مثل هذا الأكل أو يشرب مثل هذا الشرب. قال: فلما انتصف الليل واطمأننت على أنهم قد ناموا، ذهبت إلى خيل وحللت رباطه ثم ركبته وسقت الإبل كلها أمامي وانطلقت، حتى إذا برق الفجر ثم انتصف النهار وأنا يعني أشق هذا اليوم كله من أجل أن أصل إلى أهلي، غنمت هذه الغنيمة. يقول: الآن وقع في قلبي الطمأنينة أنني قد ابتعدت عنهم. قال: فلاحت مني التفاتة فرأيت من بعيد رجل، أو يقول مثل النسر على خيل، على فرس، يقول مثل النسر. فلم يزل اقترب فإذا به ذلك الفارس الذي رأيته البارحة، هذا الذي يقول: أطعموا الشيخ وأسقوا الشيخ هذا. قال: فنزلت من على الخيل وأخذت السهام، فقلت له: والله لأرمينك وأقتلك، دعني أذهب بهذا الإبل. قال: إنك رجل مغرور بنفسك، والله لئن رميتك لا أخطئ فؤادك، وإذا أردت أن تتحقق من هذا الأمر أريدك أن تدلي هذا الحبل، عقده 3 عقد، واختر أي عقدة منها أنا أدخل لك فيها السهم من بعيد، أي أنه رام على الطراز العظيم. يقول: فقلت له: أدخله في العقدة الوسطى. قال: فرمى فلم يخطئ العقدة الوسطى، فكأنما أدخل السهم بيده. يقول: فقلت له: في العقدة العليا. قال: فرمى، فعلمت أنه لو رمى فؤادي لشقه، فاستسلمت. قال: اركب خلفي، فركبت خلفه. يقول فلم نزل، يعني أمشي معه وأنا مستسلم. فقال: ما تظن أني سأفعل بك؟ قلت: تقتلني؟ قال: لما؟ قلت: لأني سرقت هذه الإبل. قال: لا والله ما كنت لأقتلك، وأنت شاركت أبي البارحة في طعامه وشرابه. قلت: من أبوك؟ قال: مهلهل الطائي. قال فوقع قلبي في بطني من الخوف. قلت إذن أنت زيد الخيل ابن مهلهل الطائي من حائل. زيد الخيل فارس من فرسان الجاهلية العظام. قال نعم. فقلت له كن خير آخذ، يعني أنت الآن قدرت علي فأنا أعرف أنك ستقتلني لكن أحسن إلي. فقال لا تخف ولا تقلق، والله يا أخي لو أن هذه الإبل لي لكنت أعطيتك إياها، ولكنها لأختي لي، فامكث عندنا أياما فإنني أوشك أن أغير على قبيلة فأغنم، فإذا غنمت فسأعطيك غنيمتي. هكذا كان كرم العرب، يقول أنا إذا غنمت سأعطيك كل الإبل التي سأغنمها. يقول فرجعنا إلى خبائه فلم أزل بينهم منعما مكرما آكل وأشرب، حتى إذا كان في يوم الأيام أغار على قبيلة، هذا الفارس زيد الخيل أغار على قبيلة وغنم، فجاءني بمئة من الإبل وقال أخي هذه الإبل كلها لك، وخذ هذين العبدين وخذ هذه الفرس، بارك الله لك فيهم. يقول فانطلقت أنا متعجب من كرم هذا الفارس. الآن هذه صورة لهذا الفارس زيد الخيل بن مهلهل الطائي في الجاهلية. له صورة أخرى، صورة هذه الأخرى حدثت في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. تسامع الناس في منطقة حائل بين جبال أجا وسلمة هناك عند أولئك الأشراف الكرماء، يعني العرب الأقحاح الكرماء لا زال فيهم الكرم إلى اليوم، منهم حاتم الطائي الرجل صاحب الكرم الذي سارت بذكره الركبان. فسمع الناس بمبعث رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره كذا وكذا، وسمع بذلك زيد الخيل ابن مهلهل الطائي، فقال لبعض قومه هيا بنا إلى يثرب المدينة لننظر أمر هذا الرجل، فإن كان نبيا حقا اتبعناه، وإن كان كاذبا كان لنا وله شأن آخر. هذا العقل، قمة العقل، قال نرى إذا كان كاذب يكون لنا وله شأن، أما إذا كان نبيا حقا فسنتبعه. يقول فانطلقنا. الآن في تلك المنطقة كانوا يعبدون جملا أحمر، يعبدونه من دون الله، يعني مثل الوثنيات التي كانت تعبد، مثل هذه الأوثان التي كانت تعبد عند العرب، هبل ومنات وغيرها من تلك الأصنام ذي الخلصة. وسبحان الله عقل الكافر يعني أظنه رأس أنفه، لا يفكر، يفكر في إزجاء العبادة لأي شيء، إن شاء الله حجر تكون أو تمر كما كانوا يعبدون التمر ويأكلون منه. فهم كانوا يعبدون جملا أحمر. في هذه اللحظات دخلوا المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظة قدر الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب. هنا دخل زيد الخيل وكان طويلا جدا، إذا ركب على الفرس تخط قدماه في الأرض من طوله وضخامته. فلما دخل رأى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس ويقول إني خير لكم من كل ما تعبدون من دون الله، إني خير لكم من الجمل الأحمر أو قال الأسود الذي تعبدون من دون الله. هذا الكلام ليس موجها للذين في المسجد، وإنما موجه لزيد الخيل الطائي بن مهلهل، فصعق لأنه لا يعلم هذا الأمر إلا نبي. يقول فذهبت بعد الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. له قصة سنعرفها بعد هذا الفاصل. دخل زيد الخيل الطائي المسجد وقال، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الكلام، قال ذهبت إليه بعد الصلاة فقلت يا محمد أنا زيد الخيل بن مهلهل الطائي، إلى ما تدعو؟ فقال قال لي إني أدعو إلى كذا وكذا، إلى مكارم الأخلاق وإلى عبادة الله وحده وإلى وإلى. قال فأسلمت في ساعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت زيد الخير لا زيد الخيل، فسماه من تلك اللحظة زيد الخير ابن مهلهل الطائي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة لله درك يا زيد، يقول لزيد أمام الصحابة لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ ما ذكر لي رجل في الجاهلية فأحببت أن أراه إلا كان دون ما وصف لي، إلا أنت لله درك. طبعا هذا الكلام مدح أمام الصحابة، ولا بأس بالمدح إذا كان الرجل يستحق المدح، ولا بأس بمدحه أمام الناس إذا كان يستحقه بهذه الطريقة، فكيف إذا كان زيد الخير الطائي؟ في هذه اللحظات أيضا كان زيد يتحرق شوقا إلى أن يدعو إلى الله وإلى أن يبلغ هذا الدين إلى الناس، وكان أيضا يراعي الخلافات التي كانت بينه وبين بعض القبائل التي كان يغير عليها، كما عرفنا في قصة الرجل الذي ترك أهله في بادية السماوة. لكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن أن يرجع إلى قومه في حائل في جبال طي، في قبيلة طي، جبال أجا وسلمى هناك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ركب على الخيل وخطت قدمه الأرض أخذ يلوح للنبي صلى الله عليه وسلم، يودعه ويدعو الصحابة مع الركب الذين معه، كلهم أسلموا من كرمهم ومن كرم أخلاقهم، لم يحتاجوا إلى كثرة أدلة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم كافية لوحدها أن تنبئ عما في قلبه من الصدق. وهكذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم، عندما رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت له وجها ليس بوجهي كذاب. هنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ فخر عظيم. ثم انطلق زيد، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: لله دره زيد، كم كان سيكون له من الشأن لو سلم من حمى يثرب. وهذا فيها دلالة على أن زيد رضي الله عنه أصيب بحمى يثرب، وهي مميتة على كل حال لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. انطلق زيد رضي الله عنه، فلما كان في بعض الطريق أنهكته الحمى، فقال لقومه: جنبونا عن مضارب كذا وكذا، فإنه كان بيني وبينهم حماقات في الجاهلية، فلا والله لا أقتل أحدا بعد أن أسلمت. خلاص انتهى. ثم عندما أحكمت قبضتها عليه الحمى قال: أنزلوني. فأنزلوه في بعض الطريق وأوصاهم، قال: وددت أنني كنت قد بلغت قومي وأبلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأبلغتهم دين الله عز وجل. كان يتحرق شوقا إلى أن يبلغ إلى قومه ليبلغ دين الله، لكن في تلك اللحظات فاضت روحه رضي الله عنه. هذه أو هاتان الصورتان لهما عدة دلالات. أولا أن زيدا رضي الله عنه الذي كان يسمى زيد الخيل في الجاهلية غيره ذلك الذي كان في الإسلام، تملك قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالإعجاب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه في أكثر من موطن، قال: لله درك يا زيد، كم كان سيكون له من الشأن عندما فارقه، طبعا كم كان سيكون له من الشأن لو سلم من حمى يثرب. لكن أعظم كلمة قالها قال: لله درك يا زيد، ما وصف لي أحد إلا وجدته دون ما وصف لي إلا أنت. والسلام عليكم.